الله وبركاته. الحمد لله الرحمن أنزل القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وهدى أهل الإيمان إلى تعظيم القرآن، وشرف الخاصة منهم بحفظه وتدبره وتعليمه وتعلمه، وصلى الله وسلم على النبي العدنان وخير خلق الله تعالى من إنس وجان، وعلى آله وأصحابه معادن التقوى مع الإحسان. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وحبيبنا وأستاذنا فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة الأول للإسلام، وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بما تستحق من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده، ثم حفظها عمر بعده رضي الله عنهم، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر، حتى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا الحبيب، احنا قلنا ان خلافة سيدنا ابو بكر كانت سنتين تقريبا، ثم خلافة سيدنا عمر
12 سنوات.
اذا ظلت الصحف
حوالي 12 سنة او 13
ما يقرب من 12 سنة.
نعم.
ووجد من البواعث والدواعي الى جمع القرآن ونسخه الى صحف والى مصاحف وارسالها الى الامصار. وذلك لما استبحر العمران وانتشر المسلمون في البلدان، ووجد اختلطت الألسنة العربية بغير العربية، ووجدت فتنة في هذا التوقيت في إحدى المعارك التي انتبه لها حذيفة
ابن اليمان.
ماذا فعل حذيفة بعد أن رأى الاختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى؟
حذيفة رضي الله عن الجميع حينما كان في غزو أذربيجان في الشرق، وجد بعض حدساء الأسنان، يعني سن 16-17 كذا، ولأول مرة يسمع قراءة غير القراءة التي كان يحفظها أو يسمعها.
نزل القرآن على سبعة أحرف.
نعم.
تسهيلا وتخفيفا
وتيسيرا على الأمة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ صحابي بكيفية وآخر بكيفية أخرى،
ليسر لهم ما يتيسر لهم نطقه والتلاوة له. فبمجرد أن سمع حذيفة رضي الله عنه أن بعض الصحابة أو بعض التابعين هم الصغار في السن يكفر بعضهم بعضا، فألغى الاستمرار في الجهاد لعلم اسمه علم فقه الأولويات، يعني إماتة الفتنة أولى من استمرار في الجهاد ويترك الفتنة تنتشر.
طبعا ليس تكفيرا بمعناه،
لا، ده هو تكفير عملي، في
تكفير عملي.
في تكفير عملي لا يخرج صاحبه من الملة. لكن التكفير العقدي، نسأل الله السلامة، الحكم على الشخص بأنه فارق الإسلام. فتوجه إلى المدينة، حتى من درجة اهتمامه بالأمر لما وصل إلى المدينة كان الرسول قد علمهم أن القابل أو القادم من سفر يذهب إلى المسجد
أولا ويفاجئ أهله.
فيبقى حتى يصلي أقرب فريضة، فالصبية الذين يحضرون صلوات الجماعات يذهبون إلى أمهاتهم وخالاتهم وعماتهم فيخبرونهم بمجيء المجاهدين. لا، حذيفة رضي الله عنه رأى أن الأهم يذهب إلى بيت الخلافة
لعظم الأمر.
ولما طلب مقابلة عثمان رضي الله عن الجميع، فأخبروه بأن حذيفة بالباب، فخرج ما قل ودل، لم يطل الحديث فيما ينفع وما لا ينفع أبدا. قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى،
وقبل أن يعز الدواء.
والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل كما أخبر القرآن الكريم. فعثمان رضي الله عنه جمع الصحابة الموجودين في المدينة، لأن معروف في هذا التوقيت كان الجهاد فرض كفاية، يعني لا يجب على الجميع. في بعض الأحوال كما هو في كتب الفقه وكتب الفروع أن قد يصبح الجهاد فرض عين، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يغفر للأمة تقصيرها نحو تمام الدعوة إلى الله شرقا وغربا. فجمع عثمان ما اجتمع عنده من الصحابة في المدينة وقال لهم أيضا ما قال وذل، قال أنتم عندي تختلفون، فمن نأى يعني بعد عني من أهل الأمصار أشد اختلافا، وأمر بتشكيل لجنة لجمع القرآن من جديد.
نعم طبعا كان يشاورهم في هذا الأمر كما أشار سيدنا عمر على أبي بكر، وجمع لفيفا من الصحابة وأشار عليهم
بجمع القرآن، وبين لهم سبب الجمع الثالث،
وعزموا أمرهم على جمع على نسخ القرآن،
على نسخ القرآن من جديد.
نعم شكلت لجنة، لجنة جمع ونسخ المصحف، كذلك برئاسة
زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت هو من انتخبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما،
ومن كتاب الوحي أيضا، يعني عنده مؤهلات تجعله في هذه المنزلة الشريفة.
حتى كبر سنه، يعني كان وقت الجمع الأول كان ما يقرب من 18 عاما، ووقت سيدنا عثمان
يعني لو أضفنا مثلا 14 سنة ثاني وخلاص ناهز 40، اقترب من 40. لكن بحمده تعالى كانوا عندهم همم، صاحب 60 مثل صاحب 18. الكل يتفانى في خدمة الإسلام وفي خدمة دستور الإسلام وهو القرآن الكريم.
بدأ سيدنا عثمان بن عفان يعني يعطي لهم الترتيبات أو الدستور، دستور سيدنا عثمان في تنفيذ هذه الفكرة.
أرسل أولا إلى أم المؤمنين حفصة أن ترسل إليه بالصحف التي كانت عند أبيها، ثم استقرت الصحف عندها، ووعدها بمجرد الفراغ من نسخها يردها. ففعلا أرسلت إليه الصحف، وسيدنا عثمان رضي الله عنه
طبعا لجنة شيخنا كانت يعني مشكلة من زيد بن ثابت يرأسها، وعبد الله بن الزبير وسعيد
ابن العاص
وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام.
وفي رواية أخرى تقول كان عدد اللجنة 12 صحابية. حتى لو اكتفينا بهذه الرواية أنهم أربعة هم يمثلون الأمة، كل واحد نفسه بأمة.
الواحد منهم بأمة. ولكن منهم كان من قريش،
ومنهم من كان من الأنصار،
اللي
هو زيد بن
ودي طبعا إشكالية في كيف ستكتب، بأي كيفية، بلغة قريش
أم بلغة غيرهم،
رغم أن القرآن نزل بلغة قريش.
فقال لهم معلومة بسيطة، والكل يقول سمعنا وأطعنا، ليس خوفا من عثمان ولكن خوفا ممن خلق الإنس والجن جميعا. قال لهم إذا للرهط القرشيين الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء، يعني في كلمة في حرف في أكثر، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم أو بلغتهم. رضي بذلك الأنصار ورضي بذلك القرشيون. يعني افعل كذا في إطار الشرع سمعنا وأطعنا.
لو ذكرنا مثال للتوضيح للسادة المشاهدين، ككلمة التابوت.
كلمة التابوت كان عند الأنصار يقولون التابوه بالهاء، والقرشيون يقولون التابوت بالتاء. فخلاص
وهي نزلت ورسمت بالتاء في المصحف.
فالمهم أن زيد بن ثابت لا يجد في صدره شيئا حينما يقول له لا تفعل كذا وافعل كذا، الكل يقول سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير.
وبدأوا في جمع ونسخ القرآن الصحف. قيل أنها وصلت إلى 6 مصاحف،
6 أو 7 أو 5. المهم سيدنا عثمان أمسك عنده نسخة في بيت الخلافة،
وأسماه مصحف الإمام.
وأرسل إلى أهل الشام وأهل العراق وأهل مكة وأهل المدينة عندهم نسخة أيضا، وبالتالي يرسل مع كل نسخة إماما من أئمة القراء، ما كتب في النسخة التي معه هو يقول بهذه القراءة أو يتلو القرآن بهذا الحرف، حتى لا يستغرب أهل الأقاليم المفتوحة أن كلامه في واد ونسخة المصاحف التي وصلتهم تخالف لغة الإمام.
شيخنا نتعلم من ذلك يعني أهمية المعلم. لأن في القرآن ما يحتاج إلى معلم، لو جلس الطالب أو المبتدئ يتعلم القرآن بمفرده لا يستطيع.
لا يستطيع.
لأنك هناك من الأمور كالإضغام والإخفاء والغنة والمخارج والتفخيم والترقيق والرمم والإشمام وبعض الأمور في القراءات لا يعلمها المتعلم إلا بمعلم.
صحيح.
ومن النكت الطريفة كان الزيات من القراء العشرة، حبيب الزيات، كان جلس في بيته في أول أمره يقرأ القرآن، والقرآن نزل غير منقوط
وغير مشكوك
وغير مشكوك،
نعم.
يعني ما فيش تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين،
نعم.
وهكذا،
نعم.
فبدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا زيت فيه،
نعم.
فلقب بالزيات من وقتها، وقال له والده قم فاطلب العلم على العلماء،
نعم.
لذلك لله ضر القارئ من يأخذ العلم،
نعم.
عن شيخ مشافهة،
نعم.
يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه،
نعم.
ومن يكن آخذا للعلم من صحف،
نعم.
فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يعني نعقب على هذه الأبيات،
نعم.
لأنها يعني مفيدة لكل السادة المشاهدين.
أولا
من يكن آخذا للعلم،
نعم.
من يطلب العلم عن شيخ مشافهة،
نعم. اللي بيطلب العلم عن شيخ، خاصة إذا كان الشيخ أو المعلم أو المعلمون يتقون ربه في الأداء وفي السماع وفي النصح، وشعارهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من قبول أو من طاعة أو من أجر أو ثواب، تتحقق بغية الطالب ويصل إلى ما يريد، وكأن الشخص الذي يعلمه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمع القرآن وأدي إليه القرآن أداء طيبا أو جيدا، فهو يؤدي لمن يتتلمذ عليه أداء طيبا. أذكر بمناسبة حبيب الزيات رحم الله الجميع أن بعض من يطلبون العلم الآن وقعوا فيما وقع فيه حبيب الزيات بس بأسلوب آخر. أذكر أن شخصا أعرفه رحم الله الجميع سألني تقريبا من 35 عاما، هو إنسان بسيط في اللغة أيضا، ويأخذ الكلام القرآني على الظاهر وليس على الأصل اللغوي. فقال هل كلما ذهبت إلى الغيط، الغيط يعني الحقل يسموها الغيط، عدت الوضوء، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إذا كان أحدكم مرضى أو مسافرا أو كذا، أو جاء أحدكم من الغائط
كأنه فهمها
الغيط، هو فهم أن كل اللي يروح الغيط يعيد الوضوء، لكن لا، ده المقصود بالغائط بيت الخلاء، أو الوادي الذي كانوا يذهبون عليه يذهبون إليه لقضاء حاجاتهم. قلت لا، دي مش الغيط خالص، لموضوع قضاء الحاجة. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالشاهد أن كل الذي سيقرأ القرآن بلا معلم، أو يقرأ كتب الفقه بلا معلم، أو يقرأ كتب العقيدة بلا معلم، لا يخاف عليه من الخطأ، وقد يكون الخطأ فاحشا، خاصة إذا كان في حق القرآن الكريم أو في حق كتب العقيدة.
الله أكبر.
نعم.
لذلك من يطلب العلم من الصحف ومن الكتب
فزلله كثير،
نعم، لأن الكتب المطابع بتخطأ،
نعم.
يعني تضع التاء بدل الباء والحاء بدل الخاء،
نعم.
فيتحول المعنى ويتغير المعنى،
نعم.
فيضل
ويضل ولا عذر له في هذا الضلال،
نعم.
لأن فاسألوا أهل الذكر وكنتم لا تعلمون، يريد أن يقرأ في كتب العقيدة يسأل عالم،
نعم.
أو طالب علم مجد في مجال العقيدة،
نعم. والله تبارك وتعالى يقول وإنك لتلقى القرآن
من لدن حكيم عليم،
نعم. فهنا التلقي والمشافهة هو الأصل في تعلم
هو الأصل القرآن، وليس في الكتابة. الكتابة مجرد حفظ أو تأكيد على المحفوظ من جهة التلقي،
نعم.
نعم.
نعم. فكتب القرآن وهو غير منقوط، وكانت الآية تتحمل أكثر من قراءة،
نعم.
فماذا كانوا يفعلون وقت نسخه،
نعم.
في الآيات التي لا تتحمل أكثر من قراءة،
أكثر من قراءة. مثلا في قوله تعالى على سبيل المثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وفي قراءة فتثبتوا.
فما دام الكلمة بدون نقط وبدون شكل تتحمل الاحتمالين لا بأس،
ف فتكتب في هذا المصحف.
تكتب في هذا المصحف. لكن لو كانت الكلمة لا تحتمل أكثر من قراءة وهي غير منصوصة وغير مشكولة، يخلوا في نسخة قراءة وفي النسخة الأخرى قراءة، لقوله تعالى وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وفيه أوصى، فجعلوا في إحدى القراءات أو إحدى النسخ ووصى ونسخة أخرى وأوصى.
نعم شيخنا، وأمر سيدنا عثمان بتحريق ما دون هذه الصحف.
نعم.
حتى يجمع الأمة على الجادة.
نعم.
وعلى مصحف جامع يرجع إليه كل من اختلف في قراءة آية. واستجابت الأمة لطلب عثمان.
نعم.
وقاموا بتحريقه. حتى نوضح يعني ما الفرق بين الحرق والتحريق.
أولا فيه اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قاعدة في اللغة تقول أن الحرف المضعف يحتمل معنى أكثر من الحرف المخفف.
نعم.
بس فيه فرق بين وصى وأوصى، وفيه فرق بين أحرق وحرق. التضعيف نفسه يجعل الحرف حرفين.
ما شاء الله.
فحرق غير أحرق. لو أن إنسان عنده بعض الأوراق التي تسمى بالأوراق الكريمة، فيها بعض قصاصات، فيها آية، فيها آيتين، خاصة في كتب التربية الإسلامية سابقا.
نعم.
ورقة فيها آية أو فيها آيتان أو فيها كذا، أو بعض القصاصات في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونوا يجمع الأوراق ويأتي عود كبريت ويحرق الأوراق ويسيبها ويصرف، هذا خطأ، اسمه حرق.
اسمه حرق لأنها هتبقى لها بقايا.
هتبقى لها بقايا، يعني هتحرق الصفحات الأولى فقط، ولو رفع جزء من الصفحات سيجد الأوراق هذه صحيحة لم ينالها الحرق. لكن التحريك أنه يتعاهد هذه الأوراق من جهة اليمين، من جهة اليسار، ومن فوق ومن أسفل، حتى يتأكد أن الحرقة قد شملها جميعا.
نعم.
بهذه الصورة يقوم برئ ذمته، بدل ما يترك بعض الأوراق الصحيحة ويطأها أي جاهل ولا مسلم ولا غير مسلم بقدمه، لا، يحركها يمينا وشمالا ومن فوق ولا أسفل، حتى يتأكد أن الحرقة شمل جميع الأوراق. ولو أراد أن يكرم هذه الأوراق المحروقة أكثر يصب عليها ماء طهور.
نعم.
فتخفي معالم الحروف،
معالم الحروف
من الأوراق المحروقة.
والله شيخنا أنا أرى أن أي شيء يكتب بالعربية لابد أن يحافظ عليه، لأنه لابد أن يكون محتويا على اسم من أسماء الله.
نعم.
أو أسماء الأشخاص، عبد الرحمن، عبد الله.
نعم. أسماء الله الحسنى، خاصة صحف الوفيات، وإن الله وإن إليه راجعون، توفي إلى رحمة
الله. استخدام الصحف للعمل عليها
ووطئها
بالأقدام، يعني هذه مسألة.
وأحيانا بعض النساء الجاهلات يستعملن هذه الصحف في أشياء لا تليق بورق أبيض، فضلا عن أنه من كتاب الله عز وجل.
نعم.
يعني يستعملون مالا لا يليق بمسلم أو بعاقل.
نعم.
فالأولى أن تجمع في مكان معين، حتى ولو حسبة، وبعد شهر شهرين لما نجد الكمية زادت توهب لمن يبيعون الورق، توهب، ليس
نعم.
بلازم أن نبيع لهم بمقابل، لكن من باب التكريم لصحف فيها آيات أو فيها حديث تجمع في خلال شهر شهرين وتعطى لمن يبيعون الورق حسبة لله تعالى.
نعم. وبذلك جمع الأمة على مصحف جامع.
نعم.
الكل استجاب إلى طلب عمر.
وماتت الفتنة اللي أخطر.
وماتت الفتنة التي
هي أخطر من أشياء.
نعم.
كثيرة.
نعم. 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 ووزعت المصاحف على الأمصار.
نعم.
ومع كل مصحف
معلم.
معلم أو مجيد. بعض المعلمين.
مجيد أو متقن.
مجيد أو متقن. وتوزعوا في الأمصار. هل تذكر البلدان اللي أرسلت إليها؟
يعني أرسلت نسخة لأهل العراق، للبصرة، للكوفة، وأرسلت نسخة إلى أهل الشام، ونسخة إلى مكة، النسخة المكية، نسخة للمدينة، ونسخة بقيت في بيت الخلافة، بحيث حينما تتداول الخلافة السابق غير مستبد واللاحق كذا يجد المرجعية، لأن طباعة الكتب وقتها أو المصاحف لم تكن بالأمر الهين.
نعم.
يعني النسخة هذه ممكن تبقى 40 سنة دون أن تجدد، لكن الآن الحمد لله طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم الإسلامي تعد بالملايين النسخ، ملايين
النسخ
بفضل تعالى.
وهذا
تحقيق للوعد الرباني أو القرآني، إنا نحن نزلنا الذكرى
وإنا له
لحافظون.
شيخنا بارك الله فيكم، انتهى الوقت سريعا.
الله يبارك،
سعدنا بلقائكم.
نحن أسعد،
جزاكم الله خيرا أحبتي. بذلك أقول نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سعدنا بمتابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.